أرى أنك تقرأ من عندنا وقفنا نسمع الشعبي ونعلق من عند لقد رضي الله ومغانم كثيرة وعدكم الله من عندي اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين إلى يوم القيامة. فعجل
غنمها من غنمها المسلمون. نعم فاعل انت الخطأ في الطباعة. اين
فعجل لك
غنمها ابن مجهول ايضا يكون مرفوع
غنمها المسلمين. وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين
إلى يوم
إلى يوم القيامة. فعجل لكم هذه أي غنيمة خيبر، أي فلا تحسبوها وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها. واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم الحريصين عليه عنكم، فهي نعمة وتخفيف عنكم.
إذا ليس هي غنيمة في خيبر، غنائم كثيرة، هذا باب الامتنان. رب العزة والجلال يذكر منن على عباده في كتابه، ما فائدة المنن هذه؟ مثال هذا المنن ليس غنيمة واحدة وهي خيبر، غنائم كثيرة أغنمكم إياها أيها المسلمين أيها المسلمون. طيب إيش الفائدة؟ يشكرون بأعظم واجب وهو أول للتوحيد، كما قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. بعد أن عرف المؤمن التذكير بهذه النعمة أنه لا ينبغي أن يهين نفسه من حيث كرمه الله، وش واجبه حينئذ؟ أن يشكر لإفراده بالعبادة، دائما يعلق قلبه به، هذا من شكره. يتبع رسوله في المنهج، هذا من شكره. يصلي كما كان النبي يصلي، من شكره. نعم. وتأتي هذه الجماعات من أهل البدع وفرق كالصوفية فيخالف هذه الآية، فيرى بعضهم أن من كسر النفس مثل الحبيب الجفري هذا البغيض، من كسر النفس أن يعيش الرجل دهرا يعني من عمره حتى يزكي قلبه في المزاد. هكذا كان النبي، وهل أنت تعيش المزاد؟ تركب أفخم السيارات وتبعث أفخم فنادق وتلبس أغلى الألبسة وتأمر الناس بما لا تفعله أنت، هكذا يقول في مجلس، يقول اسكنوا ملاء المزادة حتى ايش تنكسر نفوسكم، لا تطغى مع القطط، يعني يصير يعني ربما حتى ما قال انه ويجيبوا لك الاهل الاكل المزبلة، ماذا ربما ياكل بعد حتى تنكسر نفسه اكثر. قال الله ولقد كرمنا بني ادم، فالواجب حينئذ ان تشكر الله وترفع نفسك من أن تهان. وقد جاء بالحديث لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. ولذلك كان أصح الأقوال أن المني طاهر، لأنه يبعد أن يكون الله قد قال وقد كرمنا بني آدم ثم يكون أصل المني نجس ويخلقه من نجاسة. أي نعم يقرأ.
ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيقدر غيرها ويهديكم بما يقيض لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل. وأخرى أي وعدكم أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها. وقت هذا الخطاب قد أحاط الله بها، أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى. ولهذا قال: وكان الله على كل شيء قديرا.
طيب، ما حكم الرجل يقاتل في سبيل الله ولأجل أيضا الغنيمة؟ في سبيل الله ولكن أيضا يود أن يغنم الحرب ليوسع نفسه وأهله، ألا يقول قال هذا تشريك في النية؟ نعم، لا يجوز. واحد من هنا قال طيب اللي قال جائز، ليش؟ هذا من سبيل المنة. طيب، ألم يقل النبي من قتل قتيلا فله سلبه؟ فلما يعلن هذا بين الصحابة ألا يدل على جواز التشريك كما في الحج؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الذي لا يجوز هو الشرك لا التشريك. فقال بعض العلم فاختلفوا في التشريك، فقالوا الأصل ما يجوز إلا فيما استثنت الشريعة، مثل ما أعلنت الشريعة في المغانم: من قتل قتيلا فله سلبه، هذا يجوز. الحج يجوز، ليس عليكم جناح تبتغوا، وما سوى ذلك كان ينوي الوضوء تعبدا وتبردا، لا يجوز إلا ما استثنته الشريعة. ومنهم من قال بل كل ذلك جائز سواء استثنته الشريعة، لأنه نفس المعنى الشريعة جازت ما دلت، كما أنها جازت عبادة الحج ومعها إيش التجارة تجيز حينئذ الوضوء. في واحد ينعس بعد ينعس خط ماشي ويموت، هو هذا يقول أنا محدث خلني أروح أتوضأ منها، أتوضأ لله أبقى على طهارة، حديث بلال وصلي ركعتين ومنها يروح عن النوم. فهذا عندهم جائز مطلقا. لكن يقول ابن حجر في الفتح: إن جعل نية الدنيا أكثر من الآخرة عند بعض أو طائف من العلم لا يقبل، فلا بد أن تكون نية الآخرة أكثر، وإذا تساوت النيتين فيحتمل، فلا بد أن تكون الدافع الأقوى وشو؟ نية الآخرة. في المغانم يجوز الإنسان أن يقاتل يريد وجه الله ثم يريد أن يغنم شيء يوسع لي على أهله ويسدد ديونه، هذا معنى. نعم.
قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
هذا المفترض أن يقول الإنسان سنة الله طريقته سبحانه وتعالى في عباده وفي خلقه وأحكامه القدرية والكونية وكذلك الشرعية. أما مقول بعض الناس هذه سنة الحياة أن يتزوج الرجل أو أن يفعل كذا، فإذا قال سنة الحياة أي طريقة الأحياء في التعامل مع الأحداث الدينية اللي يتقربون بها إلى الله. فاستنوا في حياتهم أن يتقربوا إلى ربهم بذا وذا وذا، يعني الأحياء يقصد الأحياء، فهذا جائز. لكن يقول لكن الاحتمال أن سنة الحياة أن الحياة هي التي استنت الزواج والنكاح والطلاق والمصائب، فهذا كقول الله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأنكر شيخنا العلامة صاحب الوزن هذا اللفظ، وهو قولهم سنة الحياة، يقول فلان تزوج، فلان نقل من وظيفته، فلان قال سنة الحياة، بل يرجع الأمر إلى رب الأرض والسماوات. فهذه سنة الله في خلقه أن أمرهم أن ينكحوا ومات فلان، فلا يقال سنة الحياة وأحداثها ترجع إلى نفس الحياة وما يهلكنا إلا الدهر. فإذا احتمل اللفظ لو قلنا أنه محتمل ما يقصد هذا، لكان ينبغي أن يقال قد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أن كلمة راعنا تحتمل معنى جائز ومعنى حرام، لكن الله نهاهم من فسد الذريعة. نعم.
هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله هم الغالبون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، فقال وهو الذي كف أيديهم، أي أهل مكة عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو 80 رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، فيجازي كل عامل بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. ثم ذكر تعالى الأمور المهججة على قتال المشركين، وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين.
لأن الحقيقة كان الصحابة في أول الإسلام يعيشون شدة ليست هينة. شوفوا أنت الآن كيف تعيشون في حي، تحضرون صلاة العشاء خاصة، وبعد ما تحضرون درس المغرب تسمعون كيف إمام المسجد يجهر بالسنة، ينكر البدع، ينكر الشرك، أحد من العامة يقوم، أغلب الناس يجلسون في الجلسة في 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 6 دقائق هذه نتكلم فيها بكلمة بعد العشاء، ويستفيد ويأيد ويجي بعضهم يرحب ويشكر. سبحان الله، لو عشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ويعلم الناس التوحيد، والجهل الفجر لا يرونه شيء، يسبونه ساحر كاهن كذاب، هو صابر. واللي يسلم معه مو فقط بالقوة اللي تعطوه، بالتعذيب والضرب والقتل كما قتلوا آل ياسف. يعني هل لو سمعتوا حيكم هذا الكلام انه اللي يجهر لكم بالتوحيد يقتلونه وفعاين شدة، لكن مع ذلك عن معظمهم كف الله يديهم عنه وكانوا يعبدون الله. وبكر بنانه بس في بيته ويقرأ في القرآن، والمشركون بدأوا يخافون على أولادهم لأنه صاروا الشباب أو الناس يسمعون من بكر القرآن، فجاء يشتكون أو فيما بينهم يتلاومون، أو من كان في عهد أبو بكر في عهده أو في ذمة أو في ذمته جاء يكلموه يقول ترى هذا بنى مسجد أو صار يقرأ القرآن والناس صاروا يستفيدون، ينفروه يلفرون يخافون على الناس بأن يريدون من بكر يغلق القراءة هذه العلم القرآن هداية. ففي هذه الشدة من ضرب ومن قتل وتعذيب والمصالح، تعرف أن لو تعرف أنه من أبناء من أتباع دعوة النبي كيف يكون مع البيع والشراء في بطن مكة؟ فشدة حقيقة لا يستطيع إنسان أظن منا يصبر. لذلك الله اختار أحسن قلوب، قلوب الصحابة، وأعطوا من الصبر على مرارة العيش وقت الأذية بالدعوة ما لم ربما نخدع علينا احنا. فطلع على قلوب الرب فوجد أبر الناس قلوب الصحابة، فجعلهم يصاحبون النبي ويقومون بالدعوة، بينما لو معشار ما حصل لهم نريد أن نتكلف نحن ربما ما استطعنا. ولكن الله مع ذلك من عليهم وذكر المنة هذه أنه كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. إيش المنة بأنه سبحانه وتعالى يكف أيديكم عنهم؟ إيش المنة في هذا من جهة التشريع؟ فإنه لما يأمرهم الله بكف أيديكم، لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وش بيصير؟
يسمعون
تجنبوا أذاهم، لأن الله لو شرع عليهم في الضعف الجهاد وش بيصير؟ يتحركوا أولئك وأقوى منهم. فدول الآن أصحاب الجهاد الثوري ما استوعبوا هذه الحكمة بكف اليد، حكمهم الآن أليس كف اليد وهم في ضعف؟ فهذه المنة التي جعلها الله لأهل مكة ما استفادوا منها، ما اتبعوا القرآن، فغلوا في الدين، فكلفوا الناس شيء ما كلفهم به رب العالمين. فأوردوا الناس المهالك. الله ما شرع لكم استضعاف التجاهد، قف يدك وقت الضعف، ما كف يدك. راح يستفز حزب البعث عدنان عرعور والثاني هذا العريفي والثالث هذا، كلهم هذول قصاص صاروا يستثيرون الناس وقت الضعف مساكين في سوريا، ويعرفون إجرام حزب البعث، يعرفون مستوى حافظ الأسد قبل 40 سنة في سسمة دي في حماه قتل 40,000، يعرفون أنهم مجرمين ويتسلحون ويروحون يفتونهم وهم على هذا بالخروج، مما جعل الحزب البعث يتحالف مع روسيا ويعطون خطط للمساكين العزة، خطط العزة من الخطط تركوهم يسكون بلاد مثل الرقة مثل، ثم خل بعدنا يجمعون تعتهم بالطيران يضربون منهم الآلاف، خلهم يحتلون قدام الناس ثم يضربون بالطيران، هذا الخطط. الآن يشتبهوا في حالة مساكين خلاص استوت بالأرض، خلاهم المسلمين صار عندهم حلب بالكامل، وش بعد صار عندهم الرقة بالكامل، وش بعد صار عندهم إلى أن يتمكنوا، ثم جاءهم الطيران صفيهم ساكين. وش سوى مع عرعور الآن؟ اختل وين راي عرعور؟ ما عاد أشوفه ترى، وينه والله ما عاد أشوفه. الآن يذبحون مساكين وهو مختبئ في أفخم ربما الهوتيلات في دبي ولا وين ما أعرف وين راح، ولا في تركيا. أي والله مساكين، هذا ما عنده، هذه ما عندها ماء لولدها تغسل لها، كيف تطعمه وحليبها ناشف؟ ما هي ما تأكل مسكين مرضى هذه. وهذا مقطوع رجله بالصاروخ نزل على البيت مو بعارف يروح، طوارئ ما في طوارئ أصلا حتى يوقفون الدم عليه. وهذا كف أيديكم عنهم. طيب الآن الحكم نفسه في الضعف، يجب أيديكم أن تكف عنهم حتى لا تستنيرهم عليكم. ما استوعب القرآن، ما يقعدون جلسة تدبر مثل هذه على طريقة السلف، ما يتدبرون. هم تحفيظ القرآن والجائزة العظمى لمن يحفظ القرآن، طيب هذا كلام جميل، لكن تدبروا. فصار القرآن على ظلم منهم، كيف يكتلون الناس به وتحفيظ ما تحفيظ القرآن كله لتجميع الناس لحزبهم للخروج. فصار استعمال القرآن لغير ما أنزل، هل أنزل القرآن الخروج على مكة؟ خلاص يعرفون كل أب يحب ولده في المجلس كذا يوم العيد يجي ويحفظ ولدي 20 جزءا، الله أكبر. هذا طيب إيش فهم العشرين جزء؟ ما عليهم، ولده داعش حفظ القرآن لكن راح مع الدواعش في العراق، أهم شيء حافظ ولد القرآن. هل مسكت ولدك حطيته بحلقة علم لأهل الحديث حتى يتعلم معاني القرآن؟ لا، أهم شيء حافظ ولد القرآن. ثم كما حدثوني بعض الإخوان اللي يعرفون هذا، من تحفيظ القرآن إلى العراق شوي يحفظ الأولاد، يشوف من الغلمان يبدأ يقرب من المدرس ويبدأ شوي شوي لا يحفظ ما يقدر، أنه يراقب المدرس من الطالب اللي مهيأ شوي الحور العين شوي استنوك هناك تذكرة جوازك كذا، قل لأبوك بتروح دبي هناك تكاهم إن شاء الله، يلا راح العراق. نعم اقرأ.
وصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين أيضا صدوا الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محله وهو محل ذبحه وهو مكة، فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدوانا. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم، ولكن ثم مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى. فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطؤوهم أي خشية أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه. وفائدة أخروية وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب. لو تزيلوا أي لو زالوا من بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
إذن هذا من الآيات التي استدل بها العلماء على أن من شروط الجهاد انفصال الجيش المسلم وقت القتال عن الكفار، يعني يكونون مثل فيما حصل في بدر وأحد، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، فلا بد أن ينفصل المسلمين وقت القتال عن الكفار. هل يفعلوا أيضا الثوريون هذا الآن؟ فتجدهم يخرجون من بنيان المسلمين وهم بجانب الكفار، فيخرج 5 إلى حاجز بالرشاشات ضرب الحاجز ويهربون ذات اليمين ذات الشمال، وين يجي الصاروخ؟
المسلمين.
على المسلمين ما تزيدوا عليه، ما انفصلوا، فلا بد من الانفصال كما كانوا في أحد، يذهب الجيش المسلم يحصل المدينة ويتقون هناك معه في معركة في بدر. أما في وسط المدن يخرج خمسة من وسط مدنيين، امرأة مع أولادها مساكين في البيت لا لهم حول ولا قوة، وهذا راح عمله وهذا ما عنده سلاح ولا عنده، ويخرج خمسة من هذه العمارة ويعرفون أنهم خرجوا العدو من هذه العمارة لأنه قريب من هنا خرجوا، ضربوا لنا الحاجز طب 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 طب. قام الكفار ونادوا بالطيارة جو تسكود ولا بهذا، ضربوا كل الحي جوزا جهلة ما يقرؤون هذا ولا يفهمون. نعم.
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه وننصركم عليهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. يقول تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حيث أنفوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأنفوا من حيث أنفوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إليهم في تلك السنة لئلا يقول الناس دخلوا مكة قاهرين لقريش. وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين لما قابلوهم به.
نعم الله إذا تصرف المشرك وعلى المقتضى حمية الجاهلية أن يقدر الله في قلوبهم والمؤمنين مراعاة السياسة الشرعية، فمن حمية الجاهلية ومن الضلال سب رسول الله مثلا بالدنمارك بأن رسموه رسومات تدل على هذه فوق رأس عمامة فوق عمامة صواريخ وأشياء هي استهزاء. هذه من حماية الجاهلية والسخرية. لكن أهل الحديث أنزل عليهم الحمد لله السكينة وضبط النفس على وفد الشرعية، عارفين الدولة هناك ذات طائرات وجيش، فما نزل بشوارع الدنمارك أهل الحديث ولا أمر علماءنا هنا أهل الدنمارك من الأقليات المسلمة ويخرجوا بالشوارع حطموا السفارات حطموا كذا فما قابلوا. كذلك نبي الله لما تكلم محمد الجاهلية ما تكتب محمد رسول الله، لو علم أنك رسول لاتبعناك. كان ممكن الصحابة يقول كيف ما رسول، هيا الله أكبر هم ضعاف شكينا أخويا يلا رسول الله ما تكتبوه إلى آخر هدأهم الله طمنا، فصار تصرفوا عقل فصبروا. وش كانت النتيجة؟ فتح مكة. الآن سب النبي كيف تصرفوا؟ لو كنتم على تقوى لبصركم الله، لأنه قال واتقوا الله يعلمكم. كان ألقوا بيقولوا ضبط النفس، ضبطوا نفسهم لا راحوا للسفارة والتحريق. وش كانت النتيجة؟ سجن وهدم وضعف في الإسلام وما يخلوهم يدرسون ربما من المساجد الشيء اللي يتعلمون دينهم. وش استفدتم؟ ضبط النفس وكف اليد ترى منه من الله. إلى الآن يمر الله به على أهل الحديث تبعون النبي في العهد القديم عهد السلف والصحابة. نعم.
بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين، وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وحقوقها، ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها، وكانوا أحق بها من غيرهم، وكانوا أهلها الذين استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير. ولهذا قال وكان الله بكل شيء عليما.
كم باقي على الوقت؟ بعد هذا 20 خرج؟